أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في المعاطاة بعد أن انتهى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله من بيان حقيقة البيع في اللغة والاصطلاح، شرع في بيان المعاطاة والبيع المعاطاتي. المعاطاة مصدر من باب المفاعلة، عاطاه شيئا أي ناوله إياه. والغرض من ذكر المعاطاة هو بيان أن البيع كما ينشأ بالقول كالإيجاب والقبول، ينشأ أيضا بالفعل، أي ينشأ بغير القول. وبالتالي المعاطاة لا يراد بها خصوص البيع المتضمن للإعطاء، وإنما يقصد بالمعاطاة هو البيع الذي يتم بغير الإيجاب والقبول الصحيحين. فلو تم البيع بالإيجاب والقبول غير الصحيحين صدق عليه أنه معاطاة. وهكذا لو تم البيع بالفعل من دون قول كالإيجاب والقبول فإنه يصدق عليه أنه معاطى. والأمر سهل، إذ أن عنوان المعاطاة لم يرد في آية ولا رواية حتى نطيل البحث في بيان معنى المعاطاة في الشريعة الغراء. نعم، مصطلح المعاطاة مصطلح بين الفقهاء والمتشرعاء، وغالبا يقصد بالمعاطاة البيع بغير قول صحيح، يعني البيع بغير إيجاب وقبول صحيحين. قال المحقق الإيرواني ميرزا علي رحمة الله عليه، حاشيته من أفضل الحواشي على المكاسب، هذا نص عبارته: فالظاهر أنهم لا يعنون بالمعاطاة ما اشتمل على العطاء فضلا عن أن يكون ذلك من الجانبين، وإنما يريدون بالمعاطاة كل معاملة لم تكن بالصيغة المشتملة على شرائط الإيجاب والقبول، سواء حصلت تلك المعاملة بالتعاطي للعوضين أو حصلت بإنشاء المعاملة بالألفاظ الفاقدة للشرائط. إلى هنا تم تنقيح معنى المعاطاة، البيع الذي لا يكون بالقول الصحيح، فيشمل المعاملة أو البيع القولي الفاسد، ويشمل أيضا البيع غير القولي كالبيع الفعلي. نعم، ربما أطلق عليه المعاطاة لأنه في الغالب يكون البيع بدون الصيغة عن طريق الإعطاء، البائع يعطي المعوض والمشتري يعطي ويسلم الثمن والعوام. ثم إن شيخنا الأنصاري على الله مقامه الشريف تطرق في بحث المعاطاة لبيان أربعة أمور. الأمر الأول بيان حقيقة المعاطاة. الأمر الثاني بيان صور المعاطاة بحسب قصد المتعاقدين. الأمر الثالث بيان الأقوال في المعاطاة. الأمر الرابع والأخير بيان حكم المعاطاة وأنها تفيد الإباحة أو الملكية. وعلى تقدير أن المعاطاة تفيد الملكية، هل تفيد الملكية اللازمة أو تفيد الملكية الجائزة؟ وهذا ما سنبحثه تباعا إن شاء الله تعالى. في درس اليوم نتطرق إلى النقطة الأولى والثانية. النقطة الأولى حقيقة المعاطاة، النقطة الثانية صور المعاطاة الأربعة. أما النقطة الأولى بيان حقيقة المعاطاة، هي أن يعطي البائع المعوض ويعطي المشتري العوض. هكذا قد يتصور في كلمات بعض الأعلام على تعديل طفيف منا، ونقرأ ما ذكره الشيخ الأنصاري ونذكر بعض الحيثيات التي قد ترد على هذا التفسير لحقيقة المعاطاة. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: الكلام في المعاطاة. شرع في بيان المعاطاة بعد بيان حقيقة البيع لغة وشرعا، ولم يقل الكلام في بيع المعاطاة، لأن هناك من يرى أن المعاطاة ليست بيعا، وهناك من يرى أن المعاطاة بيع، لذلك شرع في بحث المعاطاة. الكلام في المعاطاة، النقطة الأولى بيان حقيقة المعاطاة. اعلم أن المعاطاة بناء على ما فسره جماعة، مثل العلامة الحلي والشهيد الثاني في الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية، والسيد علي الطباطبائي في الرياض، أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر، أن يعطي كل من اثنين مثل البائع والمشتري عوضا، ورد في هذا التحريف أن البائع يعطي عوض والمشتري يعطي عوض، والصحيح أن البائع إنما يعطي معوضا لا عوضا، والمشتري هو الذي يعطي العوض. لذلك عدلنا تعديلا طفيفا، قلنا يعطي كل من اثنين أحدهما عوضا والآخر معوضا. إذن الإيراد الأول الذي يرد على التعريف أنه عرف المعاطاة بأنها عوض في مقابل عوض، والصحيح أن المعاطاة عوض في مقابل معوض وليست عوضا في مقابل عوض آخر. الإيراد الثاني على هذا التعريف قال أن يعطي، فظاهر الإعطاء الفعلية، فقد يتوهم أنه يشترط في المعاطاة تحقق الإعطاء فعلا وخارجا، والحال إن المعاطاة تشمل ما لو لم يحصل إعطاء من الطرفين، كما في بيع النسيئة فإنه عند تأخير الثمن يكون البائع هو الذي يعطي، وأما المشتري فلا يعطي فعلا وإنما يتأخر إعطاؤه بعد ذلك. واضح ولا؟ وأيضا قد لا يكون هناك إعطاء أصلا، كما لو كان البيع قوليا وقد اشتمل على إيجاب وقبول فاسدين أو أحدهما فاسد، فهذا يصدق عليه أنه معاطاة في عرف المتشرعة وإن لم يتضمن الإعطاء خارجا. إذن الملاحظة الثانية إن قوله أن يعطي كل من اثنين يستفاد منه لزوم التعاطي الفعلي من الطرفين في صدق المعاطاة، والحال إن هذا الشرط ليس بلازم. إلى هنا اتضحت حقيقة بيع المعاطاة، هي كل بيع ليس بقولي صحيح، فيشمل البيع الفعلي ويشمل البيع القولي غير الصحيح. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، الأمر الأول بيان حقيقة المعاطاة. الأمر الثاني صور المعاطاة، تطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى صورتين ثم تطرق بعدهما إلى صورتين أخريين ذكرهما صاحب الجواهر رحمه الله. فتكون الصور أربعة. ثم ناقش في الصورتين الأخريين يعني الثالثة والرابعة، تكون النتيجة صور المعاطاة عند الشيخ الأنصاري الصورة الأولى والثانية. نذكر خلاصة الصور الأربع. الصورة الأولى إباحة التصرف. الطرف الأول يسلم الكتاب، يعطي الكتاب. الطرف الثاني يسلم الدينار. المعنى الأول أن يبيح صاحب الكتاب لمن أعطاه الكتاب أن يقرأ فيه وأن يتصرف فيه، وأن يبيح معطي الدينار التصرف في ديناره. فالمعنى الأول للمعاطاة الصورة الأولى إباحة التصرف. الصورة الثانية التعاطي على وجه التمليك، يعني معطي الكتاب يملك الكتاب ومعطي الدينار يملك الدينار. الصورة الثالثة وهي التي ذكرها صاحب الجواهر رحمه الله مطلق النقل، يعني معطي الكتاب يقصد أن ينتقل هذا الكتاب منه إلى من أعطاه من دون قصد وجه النقل. هل ينتقل على وجه البيع؟ هل ينتقل على وجه العارية؟ هل ينتقل على وجه الإجارة؟ فهو يقصد مطلق النقل. الوجه الرابع والأخير أن يقصد مطلق البيع، مطلق التمليك، لا خصوص التمليك على وجه البيع. إذن ما الفارق بين الرابع والثاني؟ الثاني يرى التمليك بنحو البيع، الرابع مطلق التمليك. فإن التمليك كما يكون بالبيع يكون بالمصالحة أيضا وغير ذلك. هذه صور أربع قد تتصور للمعاطاة. الوجه الأول إباحة التصرف، الوجه الثاني التمليك بنحو البيع، الوجه الثالث مطلق النقل، الوجه الرابع مطلق التمليك. نقرأها لأنه توجد مناقشات في الثالث والرابع كما سيأتي إن شاء الله. وهو المعاطاة، هنا يشرح في بيان الأمر الثاني صور المعاطاة. وهو يتصور على وجهين، يعني عند الشيخ الأنصاري يمكن تصوير المعاطاة بأحد وجهين، أما الوجه الثالث والرابع ففيه مناقشة فلا يكون تاما عند الشيخ الأنصاري. أحدهما الوجه الأول أن يبيح كل منهما من المتعاقدين للآخر، يبيح ماذا؟ التصرف فيما يعطي من دون نظر إلى تمليكه، يعني من دون قصد المتبايعين تمليك ما يعطي كما يكون في الضيافة. الآن أنت شخص زورك تخلي باصطلاحنا القدور هو إذا شعر الصيني أخذها بيطة تقول تعال تعال نحن خلينا لك تأكل ما تريد، يعني هذا إباحة وليس تمليكا. لذلك تصرف البعض في الأعراس لما يحضر العرس يلبس له كوت ويأخذ هاي المكسرات يخليها في جيبه، كان عندنا شايف في منطقتنا هكذا ما شاء الله يلبس كوت جيبه واسع فيجي، وهذا بعد الصحن من قرطاس يشفس القرطاس وخليه ما شاء الله، فهذا مشكل لأنه أباح لك الأكل ولم يملك ما وضعه لك في الآنية. والثاني أن يتعاطيا على وجه التمليك، يعني التمليك بنحو البيع لا مطلق التمليك. وربما يذكر وجهان آخران، والذاكر لهما الشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام الجزء 22 صفحة 226 و227. أحدهما يعني هذا المعنى الثالث وهو المعنى الأول الذي ذكره صاحب الجواهر، أن يقع النقل من غير قصد البيع، يعني مطلق النقل ولا تصريح بالإباحة المزبورة من غير قصد البيع، هذا النفي الثاني، ولا تصريح بالإباحة المزبورة لنفي الأول، لأن الأول إباحة الثاني تمليك بنحو البيع، بل يعطي ولا تصريح بالإباحة المزبورة المتقدمة الأمر الأول، بل يعطي شيئا يتناول شيئا فدفعه الآخر إليه. قرأ العبارة اللي عندكم نسختكم أدق، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا، يعني لكي يتناول شيئا فدفعه الآخر إليه، المفروض فيدفعه، الأدق هذا في نسخة أخرى أيضا موجود، فيدفعه الآخر إليه. واضح إن شاء الله العبارة. الثاني أن يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع، مطلق التمليك لا خصوص التمليك على وجه البيع. ويرد الأول، الآن يناقش الأول، ما هو الأول؟ مطلق النقل الدافع المعطي واقعان لا يخلو من أنه قصد أحد العناوين، إما أنه أعطاه بعنوان البيع، وإما أنه أعطاه بعنوان الإباحة كان ضيف عنده أباح له، وإما أعطاه بنحو العارية، وإما أعطاه بنحو القرض. فالدافع عادتان لا بد أن يقصد عنوانا من العناوين، فلا يتم المعنى الثالث. واضح إن شاء الله، لأنه في الواقع إما أن يقصد جواز الانتفاع بالعين مع حفظها عن التلف بنحو الانتفاع المجاني فتصير عارية، وإما أن يقصد الانتفاع بالعين مع العوض فيكون بيع. وهكذا كل هذه العناوين لها معيار وضابط للتفرقة بين البيع والعارية وما شاكل ذلك. قال الشيخ الأنصاري ويرد الأول، يعني أن يقع النقل من غير قوس بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة أو العارية أو الوديعة أو القرض أو غير ذلك من العنوانات الخاصة. هذا تمام الكلام في بيان إشكال الشيخ الأنصاري على الوجه الثالث، وفيه إن تحقق مطلق النقل متصور بل معقول من دون قصد أحد العناوين. مثلا لو كان عندي شيء أريد أن أتخلص منه وجئتني قلت الله جابك فكني منه، يقول حن تعطيني أنت بيع هبة قرض، والله ما جاء في بالي، أنا أريد أتخلص منه، أنا أريد أنقله من عهدتي ومن ملكيتي. متصور أو غير متصور، فقد يكون الدافع يدفع شيئان ويريد النقل لأنه يريد أن يتخلص من الشيء وإن لم يقصد وجه النقل لأنه لم يلتفت إلى وجه النقل أصلا، بل هو يريد مطلق الناقل. هذا معقول، نعم في الغالب يقصد، ولكن أن يدعى كما في العبارة بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من العناوين، جواب لا يمتنع، يمكن الدافع أن يدفع الشيء ويريد أن ينتقل من ملكيته من دون أن يقصد أي عنوان من العناوين. ثم يتطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى الرابع وهو الثاني في مصطلح صاحب الجواهر، يعني مطلق التمليك. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول نحن ماذا عرفنا البيع سابقا؟ إنشاء تمليك عوضا بمعوض بمال، هذا إنشاء تمليك عوض بمال، يعني هناك مبادلة، يدفع المال في مقابل العوض أو المعوض، هذا هو مفهوم البيع. فما ذكر في الأمر الرابع وهو أن يقصد مطلق التمليك هو نفس ما ورد في تعريف البيع. هذا تعريف الشيخ الأنصار للبيع، إنشاء تمليك عين بمال، هذا تعريف الشيخ الأنصار، وتعريف اللغوي إنشاء تمليك عين بمال. فهذا الذي أعطى الكتاب في مقابل ما استلمه من الدينار هو أنشأ تمليك عين وهو الكتاب بمال. فتعريف البيع الذي ذكره الشيخ الأنصاري يصدق على هذا التمليك. وبعبارة أخرى، يا أخي المعاطاة جزء من البيع وليست هي عنوان آخر غير البيع. ثم يستدرك الشيخ الأنصاري ويقول: قف هنيئة، هذا على مبنانا، ولكن على مبان أخر يتصور أن يكون تمليك في خصوص البيع، وهناك تمليك أعم يشمل البيع وغير البيع. مثل ماذا؟ مثل بعض العقود التي تذكر كبيع لبن شاة مدة. أقول لك هكذا: بعتك لبن هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذا الجمل بما حمل مدة شهر كامل، والحال إن البيع يشترط فيه إذا كان المبيع من المكيل أو الموزون أن يكون معلوما. فما يندرى هذا، هل هي بقرة هولندية في اليوم تجيب 30 كيلو 40 كيلو؟ لو هي لا بقرة مسكينة مو هولندية في اليوم تجيب 5 كيلو 3 كيلو. فصار عنوان البيع لا يصدق على بيع لبن الشاة. لبن يعني الحليب، اللبن في اللغة العربية حليب. بيع لبن الشاة مدة شهر لا يصدق عليه عنوان البيع، لأنه من شرائط البيع معلومية العوضين إذا كان من المكيل أو الموزون. فقالوا هذا التعبير بلفظ البيع مسامحة، هذا تمليك إلى لبن الشاة مدة شهر. واضح ولا؟ فإذا قلنا هذا تمليك، يعني يوجد تمليك عام ويوجد تمليك بخصوص البيع. فإشكال الشيخ الأنصاري أن ما ذكر إنشاء تمليك عين بمال يصدق على الأمر الرابع بناء على مسلكه، وأما بناء على هذا المسلك أنه توجد مغايرة بين التمليك بخصوص البيع ومطلق التمليك، فيكون في هذه الحالة إشكال الشيخ الأنصاري ليس واردا. قال: والثاني بما تقدم، طبعا الثاني في تعبيري أن يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع، يشكل يرد بما تقدم في تعريف البيع من أن التمليك بالعواض، وهكذا كان تعريفه، إنشاء تمليك عين بمال، من أن التمليك بالعواض يعني تمليك العين مقابل العواض على وجه المبادلة، يعني يكون العواض بديل للعين على وجه المبادلة، هو مفهوم البيع لا غير، لا يوجد مفهوم آخر، هذا هو نفس البيع. نعم، هنا يستدرك يوجد مفهوم بناء على القول بوجود تمليك المطلق. نعم، يظهر من غير واحد، هنا من غير واحد ليس المراد غير واحد يعني باللغة العربية، غير واحد باللغة العربية 2 3، غير واحد يعني كثيرين، جماعة كثيرة من الفقهاء كالمحقق الكركي رضوان الله عليه والعلامة. يظهر من غير واحد منهم من الفقهاء في بعض العقود كبيع لبن شاة مدة، وغير ذلك غير هذا المورد، بيع لبن الشاة مدة شهر شهرين، كون التمليك المطلق أهم من البيع، لأنه في مثل هذا المثال عنوان البيع ما يصدق عليه لعدم معلومية اللبن كم كيلو، كيلوين، لتر، لترين، غير معلوم، أعم من البيع. هذا تمام الكلام في بيان صور المعاطاة الأربع، واتضح أن الشيخ الأنصاري رحمه الله يرتضي الأمر الأول والثاني، وناقش في الأمر الثالث والرابع، واتضح أن مناقشة الأمر الثالث غير تامة، كما أن مناقشة الأمر الرابع تتم على مبناه لا على مبان أخرى. هذا تمام الكلام في بيان الأمر الأول حقيقة المعاطاة، والأمر الثاني صور المعاطاة. ويقع الكلام في الأمر الثالث وهو الأقوال في المسألة، ما هي أقوال الفقهاء في المعاطاة؟ ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.